الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وتفرد بالملك لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين ومسك الختام للأنبياء وللمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن سائر المسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى تدخلنا جنتك. أما بعد، خطى الإسلام، فقد تحدثنا في خطبة الماضية عن حق الزوج على زوجته. أما حديثنا اليوم فهو عن بيان حق الزوجة على زوجها. اعلم أخ الإسلام أن الله تبارك في علاه قضت حكمته أن يتزوج الرجل من المرأة، أن يتزوج الرجل من المرأة، ولا بد أن يتحدا لقيام أسرة مسلمة تدين لله رب العالمين. وأصل الرباط بين الزوجين يقوم على طاعة الله جل وعلا. ولذلك رب العالمين لما علل إرجاع الرجل لزوجته التي طلقها قال: إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إن تأكد وغلب على ظنهما أن يتفقا على طاعة الله رب العالمين. فالأصل في الزواج أنه يكون لله، يتزوج الرجل ليحصن نفسه ويحصن زوجه وينجب أبناء طائعين لله رب العالمين. هذا المفهوم لابد أن يكون ماثلا بين عيني الزوجين. ولذلك أيضا جاء الشرع الحكيم يحث الرجل على أن يبحث عن المرأة ذات الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. يعني النبي لا يقول لك انكح امرأة فيها صفة من هذه الصفات، وإنما هو يحكي ما عليه الناس، يحكي رغبات الناس، أن الرجال يرغبون في النساء لأربعة أشياء: الأولى تنكح المرأة لجمالها أو لمالها أو لحسبها أو لدينها. فكأن سائلا سأل النبي فقال: وبما تشير علي؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن أردت أن تأخذ نصيحة محمد بن عبد الله، وإذا أردت أن تفوز بخيري الدنيا والآخرة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حثنا على الزواج، وبغير المرأة لا يتم الزواج. فقال صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد أكمل الله له نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. إذن دينك لا يكمل إلا بزوجة. دينك يا رجل ودينك يا امرأة لا يكمل إلا بزوج، لأن الشغل الشاغل للرجل والمرأة يغلب عليه التفكير في الجنس والشهوات كما اختق الله فطرة الناس، فلا يقوم الدين ويعتدل إلا إذا سددنا باب الشهوة التي يسلك منه الشيطان إلى النفوس فيفسدها، وإلى العقول فيشغلها بالعشق والهيام والفجور حتى تنسلخ من دينها وهي لا تدري. فأراد الإسلام أن يسد الباب أمام الشيطان، ولذلك فالحبيب المصطفى كان يفخر بالزواج، وكان إذا لقي رجلا أو امرأة يسأله: أذات زوج أنت؟ أمتزوج يا فلان؟ لأن النبي يريد أن يعينك على طاعة الرحمن. الإسلام لا ينهاك أن تبحث عن زوجة جميلة، ولا عن زوجة غنية، ولا عن زوجة حسيبة، ولكنه يقول لك: ضع في رأسك أولا الدين. الدين، لو أن امرأة جميلة لا دين لها تورد نفسها وزوجها المهالك، ولو أن امرأة ذات مال لا دين لها تسلطت على الرجل وحكمته وفسدت العلاقة، ولو أن امرأة حسيبة لا دين لها تحكم أهلها في زوجها ولم تعد زواجا وإنما صارت عبودية مقنعة. أما إذا كانت المرأة ذات دين فهي خير ما يستطيع الإنسان أن يحصل عليه، ولذلك قال النبي الكريم: الدنيا متاع، متاع متعة، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم وصف النبي المرأة الصالحة من أهل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: إن من خير نسائكم من أهل الجنة من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وفي رواية: وإذا أقسم عليها أبرته. نخلص من هذا كله أن أول حق للمرأة على الرجل، وهو حق له ولأبنائه من بعده، أن يختار أما صالحة. هذا حق، حق له. لماذا؟ لأنك إن اخترت امرأة صالحة أعانتك على مقصودك من طاعة الله، فإنك إن اخترت امرأة غير صالحة أسأت لنفسك وأسأت لها. لماذا؟ تخيل رجل ملتزم بدينه، متمسك بشرع ربه، تزوج امرأة غير قريبة من الدين أصلا، صار البيت كله مشاشش، وصار الزوج بين أمرين: إما أن يخنع ويسكت ويصل إلى درجة الديوث الذي لا يدخل الجنة، وإما أن تظل حياته حربا لا هوادة فيها بينه وبين زوجه. وهذه ليست حياة، هذه ليست حياة. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ولده، فأتى عمر بالولد واشتد غضبه عليه، فقال له: مهلا يا أمير المؤمنين، سمعت من أبي فاسمع مني. قال: صدقت. قل. قال: يا أمير المؤمنين، هل للأبناء على الآباء من حق؟ هل لي حق على أبي؟ قال: لك ثلاثة. قال: وما هن؟ قال: أن يختار لك أما من أفضل النساء، هذا حق، وأن يختار لك اسما من أجمل الأسماء، وأن يعلمك دينك. فقال الولد: أما أمي فكانت غانية. الغنية هي المرأة الجميلة التي استغنت بجمالها عن الزينة، ولكن يقصد أنها كانت تعمل كحانة وتلاطف الرجال لكي يشتروا. أما أمي فكانت غانية، وأما اسمي فجعلا يعني خنفسا، وأما ديني فلا أعلم عنه شيئا. فغضب عمر على الرجل وقال له: عققت ولدك قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليه. إذن اختيار المرأة الصالحة أنا شخصيا أراه حقا للمرأة على الرجل، وحقا للولد على الأب، حتى تستقيم الحياة طاعة رب الأرض والسماء. أما أن يختار امرأة لمجرد شكل جميل، أو لأنها امرأة ظريفة، أو لأنها امرأة شيك كما يقول الشباب، أو لأن أباها لواء مثلا جيش، أو أن أباها ذهب إلى الكويت وعنده من الأموال الشيء الكثير، هذه أمور فارغة لا تصلح لزواج، بل ولا يصلح الزواج بالمجاملة. لكي أجامل أبي أتزوج ابنة أخي، لكي أجامل أمي أتزوج ابنة أخيها، هذا كلام فارغ لا قيمة له. حق الزوجة على زوجها أن يختارها صالحة، صالحة له ولأبنائه، هذه أول حق. الحق الثاني أن يعينها على طاعة ربها، وهذا أمر يسير إذا كان اختيار الرجل في الأمر في الأصل اختيار على منهج الله ورسوله. لأن يا جماعة الزواج يبدأ بالكذب، فهل يباركه الله؟ زواج يبدأ بمعصية، أيرجى منه الخير؟ ترى الرجل يجلس أمام المأذون ويقول لموكله أو للزوج: زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ثم تنظر إلى العريس كما يقولون، وإن كان في اللغة العربية العروس، فتراه لا يصلي، ولا ترى فيه سمة من سمات الدين، فعلى أي كتاب لله زوجت؟ وربما هذا الإنسان يتعامل ويأكل من حرام، والحديث يقول: أيما جسد نبت من سحك فالنار أولى به. سبحان الله، هذه أول واحد، أول كذب. ويقول الزوج: قبلت الزواج من ابنتك على كتاب الله. أي كتاب؟ التوراة أم الإنجيل أم القرآن؟ وترى البنت تمشي في الطريق شبه عارية، سافرة قد أبدت مفاتنها، لا تعرف لله طاعة، لا بصلاة ولا بصيام ولا بحشمة وحجاب. فنقول له: مهلا، على أي كتاب؟ هل في كتاب الله أن تتزوج امرأة فاسقة؟ نقول: فاسقة. نقول: نعم، هذه امرأة فاسقة بدليل الكتاب والسنة، بل حكم النبي عليها أنها من أهل النار.
فكيف تختار لأولادك امرأة حكم النبي عليها أنها من أهل النار؟ وعلى أي كتاب وسنة؟ إلا إذا كانت سنة إبليس لعنة الله عليه، وهي سنة التزيين والخداع والفجور والشهوات لا أكثر ولا أقل. لذلك كان من أول حقوق الزوج على زوجته أن يعينها على طاعة الله. ولذلك المرأة التي تقع تحت عصمة رجل لا يتقي الله لا تضمن أن يطعمها حراما، ولا تضمن أن يذهب فيزني بامرأة ثم يأتي فيجامع زوجته، ثم يأتي بمكروب من الفاجرة لامرأته الطاهرة لأنه على غير الدين. لا تضمن من هذا الرجل الذي لا يتقي الله أن يرى الخنا على أهله ولا يلتفت، فنرى الرجل جالسا وبجواره امرأته وامرأته يعاكسها صديقه ويغازلها ويكلمها أمام عيني الزوج، والزوج يضحك ويقول صديقي صديقي. ثم إذا وقعت الزوجة في براثن الصديق ومشت معه وتلذذت به، فإذا عرف ذلك غضب، يقول أنت الذي أتيت به إليها، وأنت الذي أدخلته بيتك، وأنت الذي خلطته بامرأتك. بل الواقعة العظمى أن يكون الرجل فاجرا وأن يتزوج امرأة تريد أن تتقي الله، فلا تراه يعينها أبدا على طاعة الله، بل ولا تنال منه إلا الاستهتار والاستهزاء. فإذا قامت تصلي يضحك ويقول يا ست الشيخ يبقى خذينا على طرف جناح، ما تنسيش وانت ساجده كده تدعي لنا، وهو لا يقصد ان تدعو له الله، وانما يريد بها استهزاء وسخريه. فاذا قالت له ساذهب مع صديقتي الى النادي سر، اما اذا قالت له اريد ان اذهب لاسمع درسا في الجامع، ركبه ابليس ونفخ في اوداجه وصرخ وحلف ومنع وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن لابد أن أختار لأمتي زوجا صالحا، وأول حق لها عليه أن يعلمها دينها. هذا حبيبنا المصطفى ولنا فيه القدوة والأسوة. كان يحب عائشة حبا جملا كما نعلم، ولكنه كان هذا الحب لا يمنعه أن يصوبها وأن يعلمها وأن يؤدبها، وفي مرة ضربها في صدرها وهو غاضب عليها. إذن الزوج الصالح لابد أن يعلم زوجته دينها، ليس شرطا أن يأتي بكتاب ويجلس ويقرأ ويشرح، ولكن بالتوجيه، هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز. حتى إذا وجد المرأة تجنح بشهوتها أو برغبتها في شيء حرام وقف أمامها كالسد المنيع، وما يريد بذلك إلا إصلاحها ورعايتها والحفاظ عليها، لأنه سيسأل عنها بين يدي ربه كما قال النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحق الثالث للزوجة على زوجها أن يطعمها من حلال، يطعمها لكن من حلال. لا نقول أن الحق الثالث أن يطعمها وأن يكفيها حاجتها هكذا مطلقا، لا، بل يطعمها من حلال، لأنه إن أطعمها من حلال بارك الله له في عشرتها، وبارك الله له في صحتها، وأصلح الله له طباعها. أما إذا أطعمها من حرام فلا يرجى الخير له ولا لزوجه ولا لأبنائه. وكثير من الناس في عهدنا هذا لا يبالون من حلال أم من حرام أكلوا، المهم عندهم أنهم يظهرون أمام الناس بأنهم يكسون أبناءهم حاجتهم. نقول له لا أبدا، ولكن أن يطعمها من حلال. لقد كانت المرأة الصالحة في عهد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا خرج زوجها لطلب الرزق تقول له يا فلان اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. نصبر على النار. والحبيب يقول إن الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يلح في الدعاء يقول يا رب يا رب أنى يستجاب له ومأكله من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام. إذن يجب عليك أن تكفي زوجتك حاجتها بالمعروف، بالمعروف، أن تطعمها من حلال هذا حقها عليك، أن تغذيها من حلال. لما دنت وفاة أبي سيدنا البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري، لما دنت وفاة إسماعيل كان تاجرا كبيرا، قال لولده البخاري يا بني لقد تركت لك ثروة طائلة وما أعلم أن درهما من مالي فيه شبهة، ليس من حرام لكن ليس فيه شبهة. فرزقه الله ولدا صار سيد العلماء في كل زمان وفي كل مكان، الإمام البخاري، لأن أباه أطعمه حلالا وتحرى الحلال في تجارته مع كثرتها، مع كثرتها. فحق الزوجة على زوجها أن يطعمها من حلال وأن يكسوها من حلال. وجاء رجل إلى النبي كما في صحيح مسلم فقال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتفيت، يعني أن تقوم على حاجتها وأن تكفيها ذل السؤال وحاجة الناس. ولذلك كان الرجل إذا كف المرأة حاجتها كانت المرأة عاجزة عن أداء حقه. والحبيب يقول إن الله لا يغفر لامرأة لا تشكر لزوجها، أي ولو أتاها بالقليل من حلال، لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فمن حق الزوجة على زوجها أن يكفيها حاجتها ولا يجعلها مضطرة إلى الخروج والعمل، لأن الإسلام لا يجيز للمرأة العمل إلا عند الفقر والعوز والحاجة ولا تجد من يعولها. ولذلك اسمع إلى قول الله تعالى عن مريم وكفلها زكريا، كفلها، جعلها في كفالة زكريا، جعلها مسؤولة من زكريا، فجعل الله زكريا راعيا لها يطعمها ويسقيها ويكسوها ويكفيها ذل السؤال والتعرض للرجال والتعرض للخروج من البيت والفتن ما ظهر منها وما بطن. وأغلب النساء الموظفات لا تستقيم للرجل على حال، لأنها بالعشرة ترى عيوب زوجها، ولكنها في المكتب ترى ظرف أصدقائها وزملائها في العمل. هذا ظريف، هذا لطيف، هذا ابن نكتة، هذا شيشي، هذا جميل، هذا ألفاظ مهذبة، هذا جريء، وكل هذه الصفات التي تعجب المرأة استحالة أن تكون في رجل واحد، فتفسد البيوت وتدخل المرأة غاضبة مكشرة عن أنيابها وهيهات أن تستقيم لزوجها. لذلك أمر الإسلام الرجل أن يسعى ويكفي زوجته مؤونتها حتى لا يعرضها للفتن. واسمع إلى ربنا وهو يحذر آدم، يقول له يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. هذا إبليس عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما بألف الاثنين، يخرجك أنت وزوجك من الجنة. فماذا يترتب يا رب على خروجنا من الجنة؟ فتشقى، لم يقل فتشقيا بألف الاثنين، وإنما قال فتشقى. الشقاء والكد والتعب لك أنت يا آدم، أما هي فيجب أن تجلس في بيتها معززة مكرمة. فمن حق الزوجة على زوجها أن يكفيها حاجتها بالمعروف، يعني من حلال. ويجب على المرأة أن تصبر وتشكر لزوجها وتدعو له أن يديم الله عليه صحته وأن يبارك له في الرزق. وما من زوج وزوجة على وفاق إلا بارك الله لهما في أرزاقهما، وما من زوجة وزوج على خلاف إلا نزعت البركة من بينهما. يا أخي الإسلام، هذه بعض حقوق الزوجة على زوجها. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإسلام الحق الرابع من حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها، لأن الله قال وعاشروهن بالمعروف. ما هي المعاشرة بالمعروف؟ أن يسمعها كلاما طيبا، وأن يشكر لها صنيعها إن فعلت خيرا، وأن يدعو الله أن يزيدها من فضله إن رأى عليها شيئا يعجبه. ولا أقول هذا من عندي، وإنما هو من سيرة النبي. فالنبي كان يقدر لكل امرأة من زوجاته قدرها، يعامل الصغيرة بما لا يعامل الكبير. يعني مثلا كان النبي يعاشرهن جميعا بالمعروف، ولكن كل واحد على قدره. فكانت عائشة ذات دلال، وكان النبي يتحملها لصغر سنها ولقربها من أبي بكر الصديق وهو حبيبه وقرينه وصديقه، وكان الذي يراعي لها صغر سنها، حتى إنه كان ينادي عليها بما نسميه نحن اليوم اسم دلع. جائز؟ جائز. كان النبي ينادي على عائشة فيقول يا عائش، تدليلا لها. بل كان النبي مازحها ويضاحكها، بل وأحيانا كانت عائشة تجلس فتحكي للنبي قصة وقعت بين نساء العرب، والنبي يجلس ويسمع ويتجاوب معها صلى الله عليه وسلم. بل وأحيانا كان النبي يجري خلفها وتجري خلفه، وأحيانا يتسابقان أظن لو رأى إنسان منا رجلا من جيرانه يجري خلف زوجته في الدار يقول هذا الرجل دم. المرأة لحست عقله. إذا لم يؤانس الرجل امرأة فمن يؤانسها؟ الشيطان. إذا لم تسمع منك أنت الكلام الطيب الودود فممن تسمعه؟ تسمعه من جارك أو من صديقك الذي يتلصص بك؟ يجب أن يكفي الرجل المرأة حاجتها المعنوية كما يجب عليه أن يكفيها حاجتها المادية. والله لو فعلنا ذلك ما تركت النساء البيوت وما تمردت النساء على الرجال إلا القليل منهن، لأن المرأة في طبعها العوج، فيجب على الرجل أن يتحمل عوجها كما قال النبي كما في الصحيحين يقول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن جئت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستمتعوا بهن على عوجهن. وفي رواية وهي لا تستقيم لك على طريقة، بمعنى أنها دائما مشاكسة، دائما تتناقش، قد ترى فيها صفات لا تعجبك، لكن أنت أيضا فيك صفات لا تعجبها، لذلك يجب أن تميل قليلا وتميل هي قليلا حتى تمشي المركب كما يقولون. ولذلك قال الحبيب المصطفى لا يفرق أو لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. العلماء إن كانت عفيفة يكفي، إن كانت عفيفة حصان يكفي أن تتحمل كل عيب فيها، أما بغير ذلك فلا يجوز. اجلس عم. ما في المرأة من عوج وأن تتحمل المرأة ما في الرجل من بعض الصفات التي لا تحبها. أما إذا أراد الرجل امرأة لا عيب فيها فليكن هو بغير عيب. وحبيبنا المصطفى أكمل الرجال ولم يكن فيه عيب لا ظاهر ولا باطن، ومع ذلك تزوج من النساء وفيهن ما فيهن، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما لا يتحمله غيره، حتى إن النساء قمن بثورة عليه لدرجة أنه اعتزلهن شهرا، اعتزلهن شهرا. يخفض الرجل الجناح لزوجه. وليس من العيب أن المرأة إذا غضبت على زوجها أن يصالحها، فلا ينقص هذا من قدره عند الله تعالى بل يزيد قدره. فهذا الحبيب المصطفى غضبت عليه عائشة فكان يتألفها، لدرجة أنه لما وجدها قد زادت في صدودها لم يقل لها اسمعي والله لو دعوت الله عليك لخسف بك، وهو من هو؟ ولو غضبت عليك لغضب عليك ملك الملوك، لكنه تألفها وضرب لنا الأسوة، فكان يحاول أن يصلحها فأبت، فقال ما ترين لو جئت برجل يصلح بيننا من أصحابي. من الذي يصلح؟ أهناك من هو أصلح من النبي؟ لكن ملاطفة ملايمة. فقالت عائشة نعم افعل، فقال قال لها وقد استشارها في الرجل، فقال ما تقولين في عمر؟ قالت لا، عمر فظ غليظ. يا كلام عمر. قال فما تقولين في أبي بكر؟ قالت أبي رحيم. نعم. فجاء بأبي بكر فقال لها النبي متواضعا خافضا للجناح يا عائشة، قال يا أبا بكر جئنا بك لتحكم بيننا. فغضب أبو بكر قال أنا أحكم عليك؟ فقال اجلس يا أبا بكر، يعني اخفض الجناح إنها النساء. فجلس أبو بكر فقال النبي يا عائشة أحكي أم تحكين؟ قالت بل قل أنت. هذا جميل، ولكن لا تقل إلا حقا، يك أن تزيد أو تنقص. لو كان إنسان لا يعذر إنسانا بجهل لكفرت عائشة، لكن النبي يعذرها لصغر سنها وغضبها. فقال لها أبو بكر يا عدوة نفسها، من يقول الحق إن لم يقوله رسول الله؟ ثم لطمها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك قام النبي يحجز بين أبي بكر وعائشة ويضحك ويقول لأبي بكر والله ما جئنا بك لهذا، ما جئنا بك لتضرب يا رجل. لكن انظر الملاطفة والملاينة ممن؟ فالرجل إذا صالح زوجته ليس عيبا، ليس عيبا. وإن كان الأصل أن تصالح المرأة زوجها ولو كان مخطئا ابتغاء مرضات الله. قال النبي إن من خير نسائكم من أهل الجنة من إذا أغضبها زوجها، زوجها الذي أغضبها، جاءت إليه ووضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه صفة عزيزة في النساء، ولذلك جعلها النبي صفة نساء أهل الجنة. يا إخوة الإسلام، من حق الزوجة على زوجها أن يلين لها في العشر، وأن يتحمل بعض أذاه، وأن يتحمل من جفاء عشرتها ما يتحمل. ونقول للمرأة من حق زوجك عليك أن تلاطفي، وأن تقبلي عليه بوجه طلق، وأن تتحملي منه ما تكرهين ابتغاء مرضات الله رب العالمين. ومن حق الزوج على زوجته أن يسمح لها بالإنجاب. بعض الرجال يمنع زوجته من الإنجاب، والبعض يتزوج المرأة ويتفق معها على ألا تنجب. هذا ظلم، خصوصا إذا لم تكن قد سبق لها الإنجاب. إذا لم يكن سبق لها الإنجاب وأنت أنجبت، فمن الظلم أن تحرمها ممن لم تحرم نفسك منه. فالإنجاب حق للمرأة أكثر من حق الرجل فيه. كيف؟ أتدري لماذا ينزل الحيض على المرأة؟ قال العلماء إن الحيض ثورة غضب من الرحم أنه لم يحمل، ثورة غضب من الرحم أنه لم يحمل جنينا، لأن الله خلقه لهذا وهيأه. والمرأة التي تنجب من زوجها تسكن إليه، ويكون الولد مودة ورحمة وألفة وترابطا بين الزوجين، حتى إن بعض الأسر تكاد تتفكك ولا يربطها إلا وجود الأبناء رحمة من الله تعالى. فكان حق المرأة على الرجل أن يسمح لها بأن تنجب منه، ليتآلف الزوجان ويتحد فيهم صفة الرجل والمرأة في الولد. فهذه بعض حقوق المرأة. أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل جمعنا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهن السكينة والرحمة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد الأزواج، اللهم اهد الأزواج، اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب الزوجين وأن تطرد الشيطان من بينهم. اللهم اغفر لنا واغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، ما زلنا يا أخوة الإسلام نتكلم عن حق الزوجة على زوجها. من حق الزوجة على زوجها في حسن، يعني من حسن عشرتها، إكرام أهلها، إكرام أهلها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أبا بكر وعمر، لدرجة ان سيدنا محمد لما طلق مرة السيدة حفصة كان عمر يحط التراب على رأسه ويقول ولا لرسوله حاجة في عمر، وكان يقول لابنتي والله انك لتعلمين ان رسول الله لا يحبك ولولا انا لطلقك. بل كان النبي يكرم صديقة زوجته. تقول عائشة دخلت علينا امرأة عجوز لا اعرفها فهش لها النبي وبش، واقبل عليها وقد بسط لها برده، فرش لها العباية بتاعها، واقبل عليها بوجهه يحدثها وتحدثه. فلما انصرفت قلت يا رسول الله من هذه المرأة العجوز التي صنعت معها ما صنعت؟ شفتكش تمد واحدة كده واكرمتها، ايه الحكاية؟ مين دي؟ قال انها امرأة كانت تأتينا ايام خديجة، كانت صحبة خديجة. فمن حسن عشرة الرجل للمرأة ان يحسن الى اهلها والى معارفها، ماشي، لكن مش معارفها بقى جاية وجايبة زملها في الشغل، معارفها لا، نقول لا طبعا كلام فارغ وتهريج، لكن نقصد من محارمها، خالها، عمها، ابن عمها، ابن خالها، حتى لو ما جاش دخل عليها هي هيخش على الزوج ويقعد معاه ويكرمه ويبقى هناك خلف. بعض الرجال اول ما يتجوز يقطع المرأة عن اهلها، يقول له مين اللي جاب لك، يعني انت جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ خصوصا الوالدين، ولا ما تروحش عند ابوك ليه؟ ما انت كنت بتقول له يا عمي وكنت ادوس له مؤاخذه عشان نجوزها لك، بقى وحش؟ حتى لو الراجل وحش يا اخي اكرمه من اجلها. ده احنا حتى في مصر بنقول من اجل الورد نسقي، اما اذا كان الاصل هو العليه تبقى مشكله كده ليه؟ يبقى من حسن او من حق الزوج على زوجها ان يكرم اهلها ويكرم ضيوفها. ايه اكرام الضيف؟ واحده جايه لها تخش تقعد انت معاها، لكن ممكن انت فاضي اعمل لهم كوبايتين شاي، انت اللي تعمل، ايه المشكله في كده يعني؟ اعمل لهم عصير. بعض الرجال بخل لو قدمت لها ميه يتخانق، طبعا ده يعني من سوء العشره ومن سوء الخلق. لكن النبي كما قلت لك كان يكرم صديقه خديجه رضي الله عنها وارضاها. بل السيده عائشه لما النبي اتجوزها جديد كانت عيله عندها 9 سنين، فتقول عائشة فكان يخرج فيجمع لي صويحباتي، البنات الصغيرة اللي من سنها اللي كانوا بيلعبوا معاها بره قبل ما تتجوز ما ينفعش تطلع تلعب بره، قال فكان يجمعهم ويدخلهم على عائشة انهم خشوا يلعبوا جوه. يجي النبي من الصلاة يلاقي المخدة دي مرمية كده والفرشة دي مرمية، يوم يقعد يساوي ويضحك. من الإكرام، من الإكرام، فمن إكرام الرجل لزوجته ألا يغضب من زيارة صديقة لها أو قريبة لها، خصوصا
إذا كانت المرأة مشهود له بالخير، يعني امرأة كويسة صالحة زوجها انت عارفه، لكن لو امرأة مش كويسة حقك ان تمنعها انها حتى تكلمها مش نظرها، ماشي؟ لان المسألة هنا بنبحث عن ايه الاصلح. انتوا واقفين ليه يا جماعة؟ ما تقعدوا الاخوة كده يقربوا كده شوية ويقعدوا الاخوة اللي واقفين. لا الجمعة ينفع نقف فيها ولا الدرس. بعدين الاخوة اللي واقفين عن الباب لو كانوا هيمشوا نمشوا، اذا ما كانوش يمشوا وسعوا للاخوة اللي وراهم اللي عاوزين يمشوا، لان احنا زي عاملين زي اللي واقفين طابور اتوبيس. فمن حسن عشرة الرجل لامرأته ان يكرمها، واكرامها في شخص اهلها، في شخص معارفها، من الاقارب والصديقات والجيران، الا ما كان له عليها مأخذ فيجوز له ان يمنعها. يجوز له ايه؟ ان يمنعها. وذا كان من حق الرجل على زوجته الا توطئ فراشه من يكره، ده ما تخشش ولا ما تخشش، تمام؟ من حقوق الزوجة على زوجها الجماع، جماع الرجل لزوجته من آكد حقوق الزوجية، كما قال ابن تيمية، قال انه من آكد حق الزوجة على زوجها الجماع، لان هي تزوجت لهذا، يعني انت في نظرك هي اتجوزت ليه؟ ما كانتش لاقيه تاكل عند ابوها، لا بالعكس، ده ربما كان ابوها اغنى منه، كان ابوها بيعاملها معاملة وحشة، بالعكس ده كان مدلعها ويمكن يخش عليها يقول لها اهلا يا ست الكل وازيك يا قمر وازيك يا جميل، وانت مش هتسمعهم منك بعد كده. لكن ابوها واخوها ما يقدروش يدوها ان انت تقدر تدهولها، وهو ايه؟ الجماع. وربنا عمل كده عشان النساء تتجوز، ما ربنا سبحانه وتعالى فعل هذا عشان تنشأ البيوت ويتقارب البعيد، جعله صهرا ونسبا، مش كده؟ فربنا بيخلي الزواج يقرب الايه؟ كان الاول راجل غريب بيقابلك ازيك يا عم الحاج، بقى جوز بنتك، بقى ابنك يا اخي، واخد 24 ضلع كما يقولون، مش كده ولا ايه؟ بل وربما كان زوج ابنتك اقرب واحن واطوع لك من ولدك. والله احيانا يكون هذا، واحيانا الزوجة تكون احن واطوع لحماتها من بعض بناتها، اذا حصلت ايه؟ العشرة بينهما، تمام؟ يبقى من اكد حقوق الزوج الزوجة على زوجها الا يحجرها الا لتأديب، بس غير كده لا، لا يجوز له ان يهجرها. وربنا سبحانه وتعالى قال فتذروها، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني كل مرة واحد متجوز اثنين ولا ثلاثة يقوم يدي الثاني حقوق ويجي الثاني يطنشها، فربنا نهى عن ذلك وقال لك لا، لا تميلوا كل الميل فتترك واحدة معلقة، لا هي متزوجة ولا هي ذات زوج، فمن آكد حقوقها عليه أن تجامعها. وعشان كده العلماء اختلفوا أن يجامعها كم مرة في الأسبوع، فقال لك هذه مسألة يعرفها الرجل بالعشرة مع زوجته. يعني ايه؟ في امرأة يكفيها مرة في الشهر، في امرأة يكفيها مرتين، في امرأة لا يكفيها الا ثلاث مرات في الاسبوع، وفي نفس الوقت على قدر صحته، على قدر ايه؟ شروط نفسه، واخد بالك؟ لكن هذا من اكد الحقوق. بل والاعجب من هذا الحق بقى اللي جاي بعد كده، ان يصدقها حال جماعها. يعني ايه يصدقها؟ كما قال النبي فليصدقها. يعني ايه يصدقها؟ بعض الرجال الامر عنده بينتهي بسرعة من غير يعني تفسير اكثر من هذا، والمرأة لسه ما خدتش حقها فهو يقوم عنها، هذا من الكذب في العشرة، من الكذب في العشرة. ويقول لك ان انت الرجل، والاطباء قالوا ان المرأة تستمتع بالرجل ما دام الامر فيها حتى بعد انتهاء العمل بتاعه، بتستمتع به، والملامسة الابدان فيها استمتاع، ولذلك ربنا قال وقدموا لأنفسكم. النبي قال لا ينكب أحدكم على زوجته كما ينكب البهيم على بهيمته ولكن اجعلوا بينكما رسولا. قال وما الرسول؟ قال القبلة والكلام. قد تكون انت عاوز ايه مش عاوز، هيئها لنفسك، فلما تتهيئ تاخذ حقها زيك تماما، وهذا من اكد عشرتها. يبقى الحق الخامس الناس اللي بتعد ان يسبقها عند اللقاء، ان يسبقها عند اللقاء، وملهاش كلام تغم نفسها، وانما يقول لا كلام طيب. واذا اخفقت مرة او اخفق مرة فمن حسن العشرة الا تظهر له اخفاقه ولا يظهر لها اخفاقه، عشان مرة ما حدش عدل على طول، وانما كالفرس ولكل جواد كبوة، ولكنه يقوم بعد الايه بعد الكبوة، وقد يكون افضل من ذي قبل. فبرضو من حسن العشرة الا تسيء المرأة له الكلام في هذا الموضع، ولا يسيء لها الكلام، وانما مرة هكذا ومرة هكذا، وبتمشي الايه المسألة. ايضا من حق المرأة على زوجها الا يفتش لها سرا. ماشي؟ قال النبي الكريم إن من شرار الناس يوم القيامة من يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يذهب فينشر سرها. ماشي؟ يروح بقى يقعد يحكي بقى بعض الشباب خصوصا جماعة الصناعية ربنا يهديهم، يجي بقى بعد الدخلة يحكي لهم بالتصوير البطيء، وطبعا بيبقى في نوع من الكذب والتضخيم، وعاوز يعمل نفسه فحل. قل له يا عم ما تزعلش، اعظم الفحول في هذا البهائم، فانت ما تبقاش فحل يعني، خليك يا بني ادم. اللي فوق العادة ده مش بني ادم، ده بهيم. بهيم، اترضى ان تكون بهيما؟ مش كده ليه؟ وانما هذه الامور فيها ستر، ولا يتكلم الانسان فيها ابدا الا في حاله واحده عند اصابه المشاكل. بمعنى ايه؟ يا ابوها وبيشتكي لي، فلازم يصدقه في الكلام، وابوها اولى من اي حد تاني، لان هو يبقى ايه او امها، الاثنين دول اولى بالكلام، مش امها ولا ابوها، يبقى اخوها يعني. حد من وذكر ربنا لما جه اتكلم عن المشاكل بين الزوج والزوجه قال ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الوعظ مرة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين، ما نفعش الوعظ، فاهجروهن. الهجر ان يناموا ويدعوا ظهره، او ينام في اوضه وهي في اوضه، لان النبي قال لما قال له الصحابي ما حق زوجة احدنا عليك؟ قال ان يطعم ان تطعم اذا طعم، وان تكسوى اذا اكتسيت، والا تقبح الوجه، ولا تحجر الا في البيت. لا تحجر الا في البيت، عشان الشيطان ما يكبرش الايه المواضيع. فقال العلماء الهجر نوعان، هجر كلام وهجر فراش. هجر الكلام اللي بيسموه العرب الهجر، الهجر الالفاظ اللي ما ينفعش تتقال، فهو بقى بيغلظ بقى الكلام من باب الايه العقوبه لكي تستقيم، هذا جائز تمام. وهجر الفراش اللي ينام ظهره في ظهرها وما يسالش فيه، او ينام في اوضه ثانيه، بس المهم انه نايم فين؟ في البيت. وبعض العلماء قال فان وجد الاصلح ترك البيت في الهجر جاز له ذلك، فقد فعله النبي حينما هجر نساءه جميعا، فقد اعتزلهن في بيت فوق هضبه، طلع كده في حته ونام وسب 29 يوم. فالانسان يهجر الاول في البيت، ما ينفعش، يجوز له ان يهجر خارج الايه البيت تمام، لكن برضه مش هاجر وما يبعتلهمش نفقه، يقولوا لا لا دي غير دي، انت اعمل اللي عليك، ادوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. والنبي قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. يعني ايه كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود؟ يعني لو جاء العبد يوم القيامه باعمال كلها صالحه الا انه لم يكف اهله حاجتهم، يكفيه اثما يدخله النار. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. فمن اعظم حقوق ألا يفشي لها سرا، ولا تفشي له سرا. بل المرأة الصالحة لما يجي حد يسأل أبوها أمها والله ده احنا بخير الحمد لله دعونا بالبركة، بس حتى لو هي شايفة ايه. لذلك لما جه سيدنا إبراهيم لإسماعيل الزوجة الأولانية اشتكت له قلت له مش لاقيين ناكل وكذا وكذا، قال لها إذا جاء إسماعيل فقولي له جاءك أبوك إبراهيم ويقول لك غير عتبة دارك. فلما جه قالت له ده واحد صفاته كذا، قال لها هذا أبي إبراهيم، قالت نعم يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة دارك، قال إنه يأمرني بطلاقك فأنت طالق. على طول ما جاش بقى يفتش وليه بتاع لما جه ثاني مرة جه بقى اسماعيل بره زوجته الثانية قال لها كيف نحن بخير حال ونسأل الله أن يديم علينا الخير، واحد جابت له مية وغسلت له رجليه. لما عرفت ان ابو اسماعيل اكرمته يعني اكرمت زوج حماها يعني، فقال لها اذا جاء ولدي اسماعيل فقولي له جاءك ابوك ابراهيم يقول لك ثبت عتبة ذلك. فلما جاء اسماعيل قالت جاء رجل من وضعه كذا وكذا، قال هذا ابي ابراهيم، قالت نعم يقول لك ابوك ابراهيم ثبت عتبة دارك، قال هذا ابي ويأمرني ان امسكك ان انا امسك عليك ما فرطش فيك. تمام. فهنا بقى حسن عشرة المرأة انها لا تشكر للرجل وهو ايضا لا يشكر، الا بقى عند الاصلاح يبقى مضطر يشتكي ويقول حصل. زي ما جاءت امرأة للنبي وقالت له يا رسول الله طلقني من فلان، قال لما؟ قالت والله ما معه مثل الهدبة، ما معهوش زي حبة القماشة دي، يعني انه لا يقدر على الجماع. فقال لها النبي أتردين علي حديقته؟ كان ادعى المهر حديقة، قالت نعم وزيادة، قال اما الزيادة فلا. وبعث الصحابة قال له طلقها، اقبل الحديقة وطلقها تطلق. قال ولما؟ طب وليه عزها الله؟ فقالت والله ما معه مثل الهدبة، كررت الكلام ثاني. فغضب وقال اني اتركها كالاديم البالي، انا بنمنعها واسيبها مش عارف اشم المطرح. فالنبي لم الكلام وقال له اقبل الحديقة وطلقها تطلق. فخلص يطلعها. يبقى هنا في الشكاية للإصلاح إيه؟ جائز، أما غير كده فأمسك عليك لسانك واحفظ عربك. نسأل الله أن يصلح البيوت وأن يصلح النساء وأن يصلح الرجال، ونسأله تعالى أن يجعل البيوت تقوم على طاعته. إحنا عندنا إخوة متبرعين لفلوس.